الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. أما بعد، فإن هذا اللقاء يعتبر تكميلا للمحاضرة السابقة ليلة الاثنين الماضي، لأنها كثرت الأسئلة حول موضوع المحاضرة، وقد ذكر الشيخ مود الآن أن كثيرا من الإخوة يريدون أن يعرفوا شيئا عن التكبير في أيام العشر، عشر ذي الحجة. فنقول إن التكبير في عشر ذي الحجة مشروع، يسن للإنسان في عشر ذي الحجة أن يكثر من التكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وبعضهم يقول، بعض العلماء يقول تكبر ثلاثا، فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والأمر في هذا واسع، يعني سواء كبرت مرتين أم كبرت ثلاثا فكلها على خير. لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أن التكبير المطلق، يعني الذي يكون في كل ساعات الليل والنهار، يبتدئ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، يعني إلى أن تغيب الشمس ليلة الثالثة عشر. فتكون أيام التشريق أيام ذكر مطلق، وكذلك أيام العشر التي قبل العيد، وكذلك يوم العيد. وأما التكبير المقيد فيكون من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر يوم من أيام التشريق، يكون التكبير المقيد دبر خمس صلوات في يوم العيد في يوم عرفة، وخمس صلوات في يوم العيد، وخمس صلوات في الحادي عشر، وخمس صلوات في الثاني عشر، وخمس صلوات في الثالث عشر، الجميع 25 صلاة يسن أن يكبر بعدها، أي بعد أن يقول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يكبر. فيكون هذا التكبير كالتسبيح والتحميد الذي يسن في كل وقت بعد الصلاة. هذا هو أوقات، أو هذه هي أوقات التكبير المطلق والمقيد. ثم إن ذكرنا في المحاضرة أنه ينبغي اغتنام العشر ذي الحجة بالأعمال الصالحة من ذكر وقرآن ودعاء وصدقة وصلاة وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام العشر وما بعدها أيام خير وبركة علينا وعلى المسلمين جميعا، ونسأل الله تعالى في مقامنا هذا أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وأن يعجل لهم بالنصر العزيز والفتح المبين، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة التي رتبها أخونا الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائغ جزاه الله خيرا، ليكون ذلك أسهل في إلقائها. تفضل.
يقول فضيلة الشيخ: يعاني الدعاة والناصحون من أمر عظيم، وهو أنهم يرون نساء كاشفات في الحج والعمرة حتى في حال الطواف أو في الوقوف في عرفة أو غير ذلك، فما هو المشروع في حق النساء إذا أحرم بالنسبة لتغطية الوجه، خاصة أننا نرى بعض من يتحجبن في غير الإحرام إذا أحرمنا كشفن عن وجوههن بحجة أن إحرام المرأة في وجهها، ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فيقولون إذا كانت المرأة ممنوعة من النقاب فمن باب أولى تغطية الوجه، فما هو الرد الذي يمكن أن نرد به عليهم؟ وإذا كان هذا الجواب سيكون مكتوبا بإذن الله تعالى نود التفصيل فيه لشدة المعاناة منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الدعاة والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر لا شك أنهم يتضايقون من فعل بعض النساء سواء في موسم الحج أم في غير موسم الحج من التبرج والتطيب وكشف الوجه والكف، وربما كشف بعض الذراع، وهذا أمر يحتاج إلى الصبر والمصابرة، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ولقول لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والواجب على النساء إذا خرجن إلى الأسواق أن يخرجن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة ولا كاشفات لوجوههن ولا لأكفهن ولا لأقدامهن بقدر المستطاع. والمرأة إذا أحرمت فإنه يحرم عليها أن تنتقب، أي أن تلبس النقاب، لأن لبس النقاب في وجهها كلبس الرجل العمامة على رأسه، ولهذا أطلق بعض العلماء قولهم إحرام المرأة في وجهها، يعني أن لباس الوجه للمرأة بمنزلة لباس الرأس للرجل فلا تنتقل. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تغطي رأسها، قال لا تنتقب. والنقاب أخص من تغطية الرأس، والنهي عن الأخص لا يقتضي النهي عن الأعم. وعلى هذا فالمرأة يجب عليها إذا مرت من حول الرجال أو مر من حولها الرجال أن تستر وجهها، وهذا يتعين في الطواف وفي السعي وفي المشي في الأسواق، لأنها ستمر بالرجال وسيمر الرجال من عندها، فالواجب عليها أن تتقي الله عز وجل، لا سيما وأنها في أمكنة معظمة وفي أزمنة معظمة وفي عبادة لله عز وجل إذا كانت محرمة، فعليها أن تتقي ربها. وقد قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكشف المرأة وجهها أمام الرجال من الفسوق. فلتتق الله المرأة المسلمة، ولتحافظ على دينها وعلى حيائها وعلى سترها حتى تكون ممتثلة لأمر الله ورسوله. وأما لبس القفازين فإنه مأمور به في غير الإحرام، أما في الإحرام فإنه منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وأقول إن لبس القفازين مشروع لأنه كان من عادة نساء الصحابة رضي الله عنهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فيه من تمام الستر. نعم.
أسئلة في الحج. يقول فضيلة الشيخ إذا أراد الإنسان التمتع فأتى بعمرة في أشهر الحج فهل يخرج من الحرم ثم يعود لمنى يوم التروية أم يبقى في الحرم ولا يخرج منه؟ ولو خرج إلى جدة أو رجع إلى بلده ليأتي بأهله، فهل الأفضل أن يحرم بالعمرة من جديد فينقطع تمتعه؟ وبماذا تنصحونه في كلا الحالتين؟
إذا أحرم الإنسان بالتمتع ووصل إلى مكة فالواجب عليه أن يطوف ويسعى ويقصر، وبذلك يحل من عمرته، وله بعد ذلك أن يخرج إلى جدة وإلى الطائف وإلى المدينة وإلى غيرها من البلاد، ولا ينقطع تمتعه بذلك. حتى لو رجع محرما بالحج فإن التمتع لا ينقطع. أما لو سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج فإن تمتعه ينقطع. فإن عاد محرما بعمرة ولم يرجع إلى بلده ثانية صار متمتعا بالعمرة الثانية لا بالعمرة الأولى، لأن العمرة الأولى انقطعت عن الحج بكونه رجع إلى بلده. وخلاصة القول أن من كان متمتعا فله أن يسافر بين العمرة والحج إلى بلده وغيره، لكن إن سافر إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فقد انقطع تمتعه ويكون مفردا. وإن عاد إلى بلده ثم وإن سافر إلى غير بلده ثم عاد محرما بالحج فإنه لا يزال على تمتعه وعليه الهدي كما هو معروف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: معي نساء كبيرات في السن، فأيهما أفضل، التمتع أم القران؟ لأن القران يسقط منه سعي، ويمكن أيضا أن تجمع المرأة بين طواف الإفاضة وطواف الوداع فيكون ذلك أيسر على المرأة كبيرة السن، وهل تنصحون كبيرات السن بالتمتع أم بالقران؟ أجيبونا وفقكم الله.
نعم.
وهل يشترط للقارن سوق الهدي؟
لا شك أنه في هذه الأزمنة يصعب على كثير من الحجاج إذا كانوا متمتعين أن يأتوا بطواف للعمرة وسعي للعمرة ثم طواف للحج وسعي للحج ثم طواف للقدوم للوداع، فيرى بعض الناس أن يكون قارنا فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج والعمرة ولا يعيد السعي مرة ثانية، فيكون من هذه الناحية أسهل من التمتع. كذلك هو أسهل من التمتع من وجه آخر، لأنه إذا كان قارنا فله أن يؤخر الطواف إلى ما بعد انقضاء الحج، يعني يجوز أن لا يطوف للقدوم وأن لا يسعى، بل يحرم بالحج والعمرة ثم يخرج إلى منى ويكمل الحج ثم بعد ذلك يطوف ويسعى متى تيسر له، حتى وإن كان بعد اليوم 13 أو بعد اليوم 14 أو بعد اليوم 15 أو في آخر الشهر. فإذا هنا صار أيسر على الناس من التمتع، فصار أيسر من فصار القران أيسر من التمتع من وجهين. الوجه الأول أنه ليس فيه إلا إيش؟ طواف واحد وسعي واحد، دعونا من طواف الوداع. الوجه الثاني أنه يمكن للقارن أن لا يطوف بالبيت أول ما يصل ولا يسعى، بل يخرج إلى منى ويكمل الحج ومتى تيسر له طاف وسعى. وبناء على ذلك نقول إذا كان هذا أيسر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والقران ليس بإثم بل هو أحد مناسك الحج. وقول السائل هل يجوز القران بدون سوق الهدي؟ نقول نعم يجوز القران بدون سوق الهدي، لان الذين احرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه منهم من اهل بحج ومنهم من اهل بعمره وحج ومنهم من اهل بعمره، ثم لما قدموا مكه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من لم يسق الهدي فليجعلها عمره، وهذا يشمل القارن الذي احرم عند الميقات بحج وعمره ولم يسق الهدي. وعلى هذا فنقول لو قيل بان القران في هذه الحال افضل من التمتع، نعم لو قيل بان القران في هذه الحال افضل من التمتع لكان له وجه، لانه ايسر على الناس، وهو قد حصل على عمرة وحج وحصل أيضا على هدي، لأن القارن يذبح هدي التمتع كما يذبحه المتمتع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ذكرتم في اللقاء الشهري الماضي أن الشاب إذا جمع مالا لغرض الزواج فإنه لا يحج بل يقدم الزواج خشية الفتنة، فما مقصودكم بالفتنة؟ هل هو الوقوع في الزنا فقط أم أن هناك أمرا آخر يدخل تحتها؟
نعم، نقول إذا كان عند الإنسان مال وكان في حاجة إلى النكاح ويخاف المشقة بعدم النكاح أو يخاف الزنا على نفسه إن لم يتزوج، فهنا يقدم النكاح على الحج، لأن حاجة الإنسان إلى النكاح كحاجته إلى الأكل والشرب، في بعض الأحيان يكون أشد. لذلك قال العلماء إنه يقدم النكاح على الحج إذا خاف المشقة بتركه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ تتوق النفس للحج ولكن نسمع كلمات من الناس لا ندري أهي صحيحة أم لا، يقولون من حج فليترك المجال لغيره، مع أننا نعلم أن الله عز وجل أمرنا بالتزوج، فهل قول الناس بأن من حج يترك المجال لغيره صحيح؟ وإذا كان الإنسان إذا ذهب للحج ربما نفع الله به عددا كبيرا سواء ممن يقدم إلى هذه البلاد أو من يصاحبهم من بلاده هو، فما تقولون وفقكم الله؟
نقول إن هذا القول ليس بصحيح، أعني القول بأن من حج فرضه فليقض ورضه وليدع المجال لغيره، لأن النصوص دالة على فضيلة الحج، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والإنسان العاقل يمكن أن يذهب إلى الحج ولا يؤذي ولا يتأذى إذا كان يسايس الناس، إذا وجد مجالا فسيحا فعل ما يقدر عليه من الطاعة، وإذا كان المكان ضيقا عامل نفسه وغيره بما يقتضيه هذا الضيق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دفع من عرفة يأمر الناس بالسكينة وشنق لناقته الزمام، يعني جذبه حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله من شدة جذبه للزمام، لكنه إذا وجد فجوة نص، قال العلماء يعني إذا وجد متسعا أسرع، فدل هذا على أن الحاج ينبغي له أن يتعامل مع الحال التي هو عليها، إذا وجد الضيق فليتأنى في مشيه وليسايس الناس، وبهذا لا يتأذى ولا يؤذي. فهذا الذي نراه في هذه المسألة أن الإنسان يحج ويستعين الله تعالى على الحج ويقوم بما يلزمه من واجبات ويحرص على أن لا يؤذي أحدا ولا يتأذى بقدر المستطاع. نعم لو فرض أن هناك مصلحة أنفع من الحج صليت يا صلي ركعتين، لو كان هناك شيء أنفع من الحج مثل أن يكون بعض المسلمين محتاجا إلى الدراهم للجهاد في سبيل الله فالجهاد في سبيل الله أفضل من الحج، وحينئذ يصرف هذه الدراهم إلى المجاهدين في سبيل الله. أو كان هناك مصغبة يعني جوعا شديدا على المسلمين فهنا صرف الدراهم في زوال في إزالة المصغبة أفضل من الحج بها. نعم.
يقول أنا طالب قد بلغت وليس لي مال خاص بي، فهل أطلب من والدي المال لأحج الآن أم أنتظر لحين تخرجي وعملي لأحج بمالي الخاص؟ وإذا كان ذلك سيجلس سنين فما تنصحونني به؟
الحج لا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده مال، حتى وإن كان أبوه غنيا، ولا يلزمه أن يسأل أباه أن يعطيه ما يحج به، بل إن العلماء يقولون لو أن أباك أعطاك مالا لتحج به لم يلزمك قبوله ولك أن ترفضه وتقول أنا لا أريد الحج لأن الحج ليس واجبا علي. ولكن بعض العلماء يقول إذا أعطاك إنسان مالا لتحج به وهو مثل الأب أو الأخ الشفيق فإنه يجب عليك أن تأخذه وتحج به. أما لو أعطاك المال شخص آخر تخشى أن يمن به عليك يوما من الدهر فإنه لا يلزمك أن تأخذه وتحج به، وهذا القول هو الصحيح. والمسألة الآن مفهومة أظن عندكم، إنسان أعطاه شخص مالا قال خذ هذا أدي به الفريضة، فهل يلزمه أن يقبل هذا المال ويؤدي به الفريضة؟ الجواب لا يلزمه، له أن يرد ويقول أنا ما لا أريد لأحد منا، المنة لله حيث لم يوجب عليه الحج إلا إذا استطعت. إلا إذا كان الذي أعطاه المال أباه أو أخاه الشفيق فهنا نقول خذ، لأن أباك لا يمن عليك وأخوك وأخاك الشقيق والشفيق لا يمن عليك. نعم. وعلى هذا نقول للأخ الطالب انتظر حتى يغنيك الله عز وجل وتحج من مالك ولا تأتم إذا أخرت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حججت من زكاة أحد المحسنين وهذه الزكاة كانت بعض مؤونتي، فهل يجزئ حجي أم أحج حجا آخر؟
بعض
مؤونتي.
إذا كانت الحجة فريضة فقد قال بعض العلماء إنه يجوز أن تصرف الزكاة في حج الفريضة، أما إذا كانت نافلة فإنه لا يحل لك أن تأخذ من الزكاة لتحج، مع أن القول الراجح أن الزكاة لا تصرف لحج الفقير الفريضة والنافلة، وذلك لأن الفقير لم يجب عليه الحج فليس فريضة في حقه حتى وإن كان أول مرة يحج. فهذا الذي أخذ الزكاة بناء على أنه يحتاجها ثم حج وصرف منها نقول له حجك صحيح وليس عليك إثم لأنك أخذتها باعتبار أنك فقير وأدخلتها مع مالك الذي تنفقه على نفسك وحججت بها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أمر نراه كثيرا في المطاف، يعمد بعض الناس في المطاف أن يتحلقوا حول نسائهم فتكون ظهور بعضهم إلى الكعبة، فهل هذا جائز وهل حجهم صحيح؟ وما تنصحون من كان معه نساء، هل يكونون جماعات أم يكونون فرادى؟
أظن أن صورة المسألة واضحة. بعض الناس يكون معهم نساء ثم يدورون حول نسائهم، وفي هذه الحال سيكون بعضهم ظهره إلى الكعبة وبعضهم صدره إلى الكعبة، والطواف يجب أن يكون أن تكون الكعبة عن يسار الطائف، فهؤلاء الذين ظهورهم نحو الكعبة أو صدورهم نحو الكعبة لا يصح طوافهم، لأنهم تركوا شرطا من شروط صحة الطواف، وهي أن يجعل الطائف الكعبة عن يسارهم. وهذه مسألة يجب أن يتنبهوا لها. أما الشق الثاني من السؤال، وهو هل الأولى أن الناس يجتمعون جميعا على نسائهم، أو أن كل واحد منهم يمسك بيد امرأته أو أختها أو المرأة التي معه ويطوف بها وحده؟ هذا يرجع إلى حال الإنسان. قد يكون الإنسان ضعيفا لا يستطيع المزاحمة، فيحتاج إلى أن يكون حوله أحد من رفقته ليدافع عنه ما يخشى منه الهلاك. وقد يكون الإنسان قويا، فهنا نرى أن كونه يأخذ بيد امرأته ويطوف بها وحدها أيسر له وأيسر لها وأيسر للناس أيضا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حججنا أو اعتمرنا بالنقل الجماعي ولم ينتبه السائق للميقات إلا بعد أن تجاوزه 100 كيلو، فرفض العودة إليه وواصل الرحلة حتى وصلنا إلى جدة، فماذا علينا والحال هذا؟
الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه، فإن نسي ولم يذكر إلا بعد 100 كيلو كما قال السائل، فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات، لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج، فإذا لم يفعل وأحرموا من مكانهم أي بعد تجاوز الميقات 100 كيلو، فإن عليهم على كل واحد فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، لأنهم تركوا واجبا من واجبات النسك سواء في حج أو في عمرة. وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائق لربما حكمت المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية، لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها. وهذا يرجع إلى المحكمة إذا رأى القاضي من المصلحة أن يقول للسائق: عليك قيمة الفداء التي ذبحها هؤلاء لأنك أنت الذي اعتديت عليه، والنسيان منك أنت فرقت أولا ثم اعتديت عليهم ثانيا لمنعهم من حق الرجوع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: شخص يحج حجا متمتعا، هل يجوز أن يؤدي العمرة عن نفسه والحج عن شخص آخر؟
نعم يجوز ذلك، يعني يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا في من أدى الفريضة عن نفسه. أما من لم يؤدها فالواجب أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولا ثم عن غيره ثانيا. نعم.
وهل يفرق بين من كان متبرعا من نفسه ومن كان آخذا حجا عن غيره؟
أما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج فالأمر إليه، وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أن النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج وتكون العمرة والحجة لمن أعطاه المال، والعمل بالعرف واجب عند الإطلاق، فيرجع هذا فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف عندنا كما قلت لكم أن العمرة والحج كلتاهما لمن أعطاه المال، وبناء على ذلك لا يحل له أن يجعل العمرة لنفسه، بل تكون العمرة للذي أعطاه المال والحج للذي أعطاه المال. نعم.
يقول: أعزم على أن أحج في هذه السنة لشخص من أقاربي، فما وصيتكم أن أفعل في هذا الحج من ناحيتين؟ أولا، هل لي أن آخذ أجر على هذه الحجة؟ ثانيا، ماذا أفعل إذا أردت أن أنوي الحج؟ ثالثا، هل لي عند الدعاء في هذا الحج وغيره من المناسك أن أخص هذا الرجل بالدعاء وغيره وغيرها من العبادات في هذا الحج، أم أشرك نفسي معه، أم ماذا أصنع؟ أرجو تفصيل المسألة في النيابة عن الغير.
نعم، أعطنا الفقرة الأولى.
يقول: أعزم عن أحج في هذه السنة لشخص من أقاربي، فما وصيتكم أن أفعل في هذا الحج من ناحيتين؟ هل لي أن آخذ أجر على هذه الحجة؟
الجواب على هذه الفقرة أن نقول: ممن تأخذ الأجر؟ إذا كنت تريد أن تتبرع لأحد أقاربك بالحج والعمرة، فمن الذي يعطيك المال؟ فهذه الفقرة من السؤال غير واردة، لأن من أراد أن يتبرع لا يأخذ عن تبرعه شيئا. الفقرة الثانية:
ماذا أفعل إذا أردت أن أنوي الحج؟
تقول عند التلبية: لبيك عن فلان، وتسميه، فإن أحببت أن لا يشعر أحد بأنك تحج عن غيرك فقل لبيك اللهم لبيك، وأضمر في نفسك أنك تريد التلبية عن هذا الشخص المعين.
هل لي عند الدعاء في هذا الحج وغيره من المناسك أن أخص هذا الرجل بالدعاء وغيره من العبادات في هذا الحج؟
الذي يحج عن غيره إنما يجعل الحج وما يتعلق به للغير، أما الدعاء فهو لنفسه، ولكن من الأحسن أن يشرك غيره، أي أن يشرك الذي حج عنه أو اعتمر بالدعاء، فيقول: اللهم اغفر لمن كانت له هذه الحجة أو كانت له هذه العمرة، اغفر له ولي وارحمنا، ويدعو بالدعاء الذي يشمل نفسه ومن أعطاه المال ليحج به. أما بقية الأفعال كالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى وطواف الوداع، فكل هذا للذي حج عنه وليس له منه شيء. نعم.
يقول: رجل كبير في السن لا يستطيع أن يؤدي فريضة الحج لعجزه عن ذلك، فطلب من أحد أقاربه أن يحج له، وأعطاه المال اللازم للحج، ولكن هذا الشخص الموكل في حجه ارتكب بعض الذنوب والمعاصي، فما حكم هذا الحج بالنسبة للرجل كبير السن؟ هل هو صحيح، أم أن تلك الذنوب والمعاصي يلحقه شيء منها؟
الحج صحيح ما دام لم يفعل محظورا يفسده، وأما المعاصي التي فعلها هذا الحاج فإن إثمها عليه، وليس على الكبير الذي حج عنه شيء من إثمها، لأنه لم يفعلها وبالتأكيد لا يرى بها، فيكون إثمها على من فعلها. وإن الواجب على من أخذ نيابة عن غيره أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي الأمانة على ما ينبغي، فإن الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن يعني تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، في الحملات تكثر النساء والرجال، فهل تصلي النساء مع الرجال في مكان منفصل في منى حالما يكونون في المخيم، سواء كانوا خلفهم أو بجوارهم، أم يفرق بين من كانت على جانب ومن كانت خلف؟ وإذا كان غير مشروع، فهل من المشروع أن تصلي امرأة بتلك النساء أم ماذا يصنعن؟ هل يصلين فرادى ويتفرقن؟ وقد يشوش الرجال على النساء حال الصلاة.
نعم، يجوز للنساء أن يصلين تبع الرجال، كما يجوز لهن أن يصلين في مساجد البلد. وإذا لم يصلين مع الإمام، إمام الرجال، فلهن أن يصلين جماعة، ولهن أن يصلين فرادى، وذلك لأن المرأة ليست من أهل الجماعة حتى يقال إننا نلزمها بأن تصلي مع جماعة الرجال أو أن تقيم النساء جماعة لهن. ولهذا اختلف العلماء، هل يسن للنساء أن يصلين جماعة سواء في السفر أو في الحضر أو لا يسن؟ فمنهم من قال يسن لهن أن يقيمن صلاة الجماعة إذا كن منفردات عن الرجال، ومنهم من قال إنه لا يسن ذلك، وأن المخاطب بالجماعة هم الرجال فقط، لكن لو فعلنا وأقمنا الصلاة جماعة فلا حرج عليهم. وخلاصة الجواب أن نقول الحملات التي معها نساء يجوز للنساء أن يصلين مع الرجال جماعة، لكن بدون اختلاط، والأفضل أن يكون النساء خلف الرجال، ويجوز أن يكون النساء في خيمة محاذية لخيمة الرجال، إما يمينا وإما شمالا، لكن الإمام لا بد أن يكون متقدما في مكانه. نعم.
وجود الممر هل يؤثر؟
ممر إيش؟
بين مخيم الرجال والنساء.
لا يؤثر وجود الممر، لأن المخيم واحد. ولكن كما قلت إن صلاة النساء وحدهن أولى من صلاتهن مع الرجال، فيما إذا لزم من ذلك الاختلاط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، جزار ذهب للحج، وعندما كان بمنى ذهب للمذبح ليذبح بالأجرة قبل أن يرمي جمرة العقبة، وهو داخل المذبح قطع الحج وخرج إلى بيته، فما الحكم؟
نعم، يجوز للحاج أن يذبح الهدي قبل أن يرمي، ولا حرج عليه في ذلك، لكن هذا الرجل لم يتحمل وكأنه ذهب إلى بيته وقطع الحج، فنقول لك نقول إن الحج وإن قطعته لا ينقطع إلا بإتمامه. ولهذا لو قال الإنسان وهو مهن بالحج، لو قال قد فسخت نية الحج وهونت عن الحج، فإنه لا يخرج منه، يجب أن يكمل. وهذا مما يختص به الحج، العبادات التي غير الحج، لو قطعها الإنسان انقطعت، لكن الحج لا ينقطع ولو قطعه الإنسان. فمثلا لو الإنسان يصلي وقطع صلاته، أتنقطع أو لا؟ أجيب، تنقطع. لكن لو كان محرما بحج أو عمرة ونوى قطع الحج أو العمرة فإنه لا ينقطع، يلزمه الإتمام. وعلى هذا فنقول لهذا الرجل، يلزمك أن تتم الحج، وذلك بأن ترجع إلى منى وتبيت بها الليلة 11 والثانية 10، ويلزمك أن ترمي الجمرات في أيام التشريق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل يمكن للمتمتع أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم أو بعد انتهائه من العمرة مثل القارن والمفرد؟
لا يمكن أن يقدم المتمتع سعي الحج، لأن المتمتع أول ما يقدم سوف يطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة ثم يحل، ولا يأتي سعي الحج إلا بعد إحرام جديد للحج. وعلى هذا فنقول المتمتع لا يمكن أن يقدم سعي الحج، بل لا بد أن يكون سعي الحج بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.
يقول فضيلة الشيخ: نرى بعض الناس ينحر هديه قبل يوم العيد، فمن نحر قبل يوم العيد وسألنا هل نأمره بالإعادة؟
نعم، من نحر هديه قبل يوم العيد وجاء يسألنا، نسأله هل فعل ذلك تقليدا أو اتباعا لجواب عالم من العلماء؟ فإنه لازمه أن يعيده، لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هدي التمتع قبل العيد. فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤلاء العلماء، أو سأل واحدا من هؤلاء من العلماء الذين يرون هذا الرأي وقالوا له إن ذبحك صحيح، فإننا لا نأمره بإعادة الذبح. أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاونا وليس مبنيا على علم ولا على تقليد عالم، فإنه يلزمه أن يعيد الذبح، لأنه لا يمكن أن يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده. والدليل على هذا أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. ولو كان يجوز تقديم نحر الهدي على يوم العيد لنحره ثم حل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم وفقكم الله أنه مع شدة الحر وكثرة المشي يصاب بعض الرجال بالحرق الذي يكون
من فضلك اقلب الشريط
في الفخذين، فهل يجوز للرجل إذا أصابه ذلك أن يلبس السروال أو يلبس شيئا قريبا منه لكي يفصل بين لحمه ليقي نفسه؟ لأننا نرى بعض الناس ربما يسيل دمه من ذلك الحرق وهو قد تأذى بذلك، فما نصيحتك وما توجيهك؟
نقول: يجوز للإنسان في هذه الحال